مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحب وحاول أن يبين أهمية هذا الحدث، فكان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سأل الصحابة كيف نفعل في هذا الحدث، فإذا بهم يشيرون عليه بإشارات. قال الناس أو بعضهم أرخ بالمبعث، وبعضهم قال أرخ بالهجرة، فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها أو فأرخوا بها. فلما اتفقوا قال بعضهم ابدأوا برمضان، فقال عمر بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا على ذلك. في رواية أخرى أن أحدهم رفع سكا لعمر في هذا الصك، وهو أشبه ما يكون بوثيقة لدين، محل هذا الصك شهر شعبان، فقال عمر أي شعبان، الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي، ضعوا للناس شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم، فيقال إنه أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده، فكرهوا ذلك أي الصحابة. ومنهم من قال أرخوا بتاريخ الروم من زمان الإسكندر فكرهوا ذلك، وقال قائلون أرخوا من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، وأشار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحب الكرام وآخرون أيضا أشاروا معه أن يؤرخ المسلمون من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك لظهوره لكل أحد، فإنه أظهر من المولد والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فأمر عمر بتأريخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرخوا من أول تلك السنة 17 من محرمها. مشاهدي الكرام، هذه المقدمة تلقي بظلال من الأهمية على حدث الهجرة. الهجرة النبوية الكريمة كما قال عمر فرقت بين عهدين كبيرين، بين حالين، بين حق وباطل. وأيضا هناك من الدروس ما يجب أن نقف عندها كثيرا ولا أقول قليلا. لذلك مشاهدي الكرام، يسرني أن أكون معكم هذه الليلة، وضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد ابن عبد العزيز الشمالي، الداعية والمربي الإسلامي المعروف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك.
الله ينفع بكم. الهجرة النبوية في هذه الأيام كما تعلمون، كل عام وأنتم ومشاهدينا الكرام وسائر المسلمين بخير وسعادة. نحن الآن سنبدأ عاما جديدا هجريا، نسأل الله أن يكون فاتحة خير على المسلمين. من هنا نتحدث عن هجرته صلى الله عليه وسلم. هناك دروس كثيرة من الهجرة، كان على رأسها أهمية هذا الحدث. ما الذي تحمله هذه الحادثة من أهمية لنا نحن المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، السيرة النبوية كلها سيرة عاطرة وتحمل لنا الكثير، فالله عز وجل قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
صلى الله عليه وسلم
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أنه يخرج من دون أن يستفيد فائدة في هذه الدروس وهذه العبر التي في هذه السيرة النبوية العطرة. ومن الأحداث المهمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي حادثة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعدما مكث في مكة 13 عام يدعو فيه أهل مكة إلى الإيمان بالله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام، ومع ذلك ما آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان له مؤازرون كأبي طالب عمه وكان ممن آزره زوجه خديجة رضي الله عنها.
رضي الله عنه جميعا.
ولما مات أبو طالب وخديجة رضي الله عنها في عام سمي بعام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عن اثنين كان يرفدانه في دعوته إلى الله عز وجل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حول مكة أهل الطائف وغيرهم من القبائل يبحث عمن يناصره في دعوته، ولكنهم تأبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وهذه الرؤيا مفادها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن دار المهاجر في أرض نخل بين لابتين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن دار المهاجر هي المدينة، فأخبر الصحابة الكرام أن هجرتهم إلى دار إلى المدينة المنورة، وفعلا هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة، فأصبحت هي بلد أمان لهم، لأنهم كانوا في مكة يعذبون أهل الإسلام، كل من أسلم عذب، وخصوصا بالذات الأرقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يهاجر حتى يأتيه الإذن من الله عز وجل. ثم بعد مهاجر الصحابة رضوان الله عليهم أتى الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره من مكة إلى المدينة، في قصة سنذكرها بعد قليل. وهذا يجعلنا يعني حينما نتحدث يعني عن الهجرة، فإننا نتحدث كما ذكر الفاروق رضي الله عنه أن الهجرة فرقت بين الحق والباطل. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلد هو بلد أمان، وبدأ ينشر دعوته، وتقبل أهل تلك البلاد الأنصار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها الانتشار وكان لها القوة بعد ذلك، حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني في غزواته التي غزاها عليه الصلاة والسلام كلها بعد مهاجره عليه الصلاة والسلام إلى المدينة.
حسنا عليكم. لا شك أن السيرة العطرة هي من الأحداث التي يحسن بنا جميعا أن نعلمها وأن نقرأها بل ونحفظها لما فيها من الأهمية والفائدة. لذلك شيخ بارك الله فيكم، لو نسرد السيرة أو الهجرة بشكل مختصر حتى يعلم الذي لا يعلم، وحتى يتأكد العلم لدى من يعلم حول هذا الحدث الجليل، كيف بدأت وكيف سارت؟
طيب، أولا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة لأسباب، أولها طبعا من الصعوبة أن يترك الإنسان وطنه الذي عاش فيه وتربى فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده في أهل مكة من التعذيب والتنكيل به عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام دفعه إلى رغبته وحبه لأن يهاجر إلى بلد يستعز فيه، وليس هو بذاته يستعز عليه الصلاة والسلام وهو أهل العز، وإنما لأجل أن يستعز هذا الدين الذي يحمله وينشر دعوته. وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأرقاء، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أهل مكة يعذبون من آمن من أهل الإسلام من الأرقاء من الضعاف كبلال وصهيب وغيرهم من الصحابة الكرام، وهذا يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفكر في الانتقال لبلد آخر، بل قال العلماء أن هذه من مما يوصى بها أهل الإسلام أن يفر الإنسان بدينه، فأعز ما يملك الإنسان المسلم هو هذا الدين ويحافظ على هذا الدين، فهو مكنون يعني ليس بالسهل أن يفرط في الإنسان، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على هذا الدين، ولذلك عزم النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة لما أذن له. كيف أذن له؟ الآن سنسرد سرد تاريخي لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة. وهنا كيف بدأت هذه الهجرة؟ بدأت الهجرة أن كفار قريش اشتد غيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المؤامرة أنهم تنادوا إلى أن يجتمعوا في دار الندوة، دار قصي بن كلاب، وهذه الدار كانت يعني بمثابة المكان الذي يجتمع فيه كفار قريش وأسيادهم لأجل أن يبتوا في أمورهم الأساسية أو المهمة أو غيرها، فتنادوا واجتمعوا، وكان في أثناء اجتماعهم أن وقف عندهم رجل شيخ نجدي كبير من أهل نجد، كان كفار قريش لا يحبون أهل تهامة لأنهم يشكون في ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحسون أن أهل نجد قريبين منهم. فقالوا: من أنت؟ هم لا يعرفونه. قال: من أهل نجد، سمعت بتجمعكم وأردت أن أسمع رأيكم وأشير عليكم، فأدخلوه معهم. وكان هذا هو إبليس الذي تصور بصورة شيخ من أهل نجد. فدخل معهم ثم بدأوا يتشاورون كيف يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان الرأي الأول أننا نسجنه كمثله من الشعراء السابقين حتى يموت. فقال هذا الشيطان، هذا الشيخ، قال: وإن سجنتموه من خلال سجنه سيبث دعوته. فأتى الرأي من أبي جهل فقال: الرأي أننا نقتله، وقتله أنه يأتي من كل قبيلة فتى نشيطا قويا جلدا معه سيفه، ويجتمعون في مكان واحد ويقتلونه فيضيع دمه بين القبائل. واتفقوا على ذلك. في تلك الليلة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ذهب إلى أبي بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا المدينة كان رغب أن يهاجر للمدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبطئه لأجل أنه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهاجرا معه. وهذه من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكره بعد قليل في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب لهجرته، والصاحب مهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مصدقه الصديق رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
فذهب إليه، وتقول عائشة تروي القصة، تقول: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان لا يأتينا فيه، يعني وقت الظهيرة، وهذا وقت دائما يعني وقت عورة لا يؤتى فيه. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب ثم أذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هو ابنتي عائشة وأسماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أنه أذن له بالهجرة. فتقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيت أبا بكر إلا باكٍ، فعلمت أن
شيخنا بارك الله فيكم، لا شك أن هناك يعني أشياء كثيرة يعني في السيرة تحفل بها. أولا عذرا على المقاطعة. الأمر الثاني لفت انتباهي أنكم وأنتم تسردون هذه القصة العظيمة الرائعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لفت انتباهي عدة أمور، منها أن هذه القصة الرائعة العظيمة لم تكن كما ذكرتم وليدة لحظة، بل هي كما ذكرتم رتب لها النبي صلى الله عليه وسلم وأعد لها. من هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هناك حدث جلل يحتاج إلى الاحتياط، يحتاج إلى التدبير، يحتاج إلى الاحتساب. علكم تحدثون عن هذا لكن استكمالا لحديثكم.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني الآن هذا حدث مهم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعزم على أمر وكان الأمر شديد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني كل احتياطاته، بدايتها أنه اختار له صاحب وقال لأبي بكر الصديق كما ذكرت، أخبره أنه يرغب بصحبته. ولذلك تقول الروايات أن كان أبي بكر الصديق قد جهز راحلتين من أشهر استعدادا لهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند أبي بكر الصديق، ثم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه تلك الليلة، وأمره أن يتسجى ببردته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
اجتمع كفار قريش عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم وهم وقوف، وحثى على رؤوسهم التراب ثم خرج. فمر الرجل قال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمد
عليه الصلاة.
قال: إنه قد مر بكم وخرج، وانظروا إلى رؤوسكم، كل واحد منكم على رأسه تراب وضع عليه. وفعلا تحسسوا رؤوسهم فوجدوا التراب، ثم نظروا إلى ثقب البيت ووجدوا أن هناك
نائما
مسجى. فانتظروا إلى الصباح، وهذا طبعا عند العرب أنهم لا يمكن أن يدخلون، لا يقتلونه غيلة ولا يدخلون يعني عليه في بيته، حتى خرج الصباح، وإذا بعلي بن أبي طالب هو الذي قد نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من بينهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ترتيبه أنه خرج باتجاه غير اتجاه المدينة، اتجاه المدينة في الشمال، فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الجنوب، وهذا من التخطيط والتدبير لهذه الهجرة، لأنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيبحثون عنه في طريقه إلى المدينة، لأن أصحابه قد خرجوا إلى المدينة. ثم ذهب إلى غار، وهذا الغار اسمه غار ثور، مكث فيه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام. لكن ما هو الترتيب والتدبير؟ وخطط النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بأنه جعل عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهم بالأخبار، فكان في الصباح يذهب إلى أندية قريش ويستمع ما يقولون، ثم إذا قرب المساء أتى وأعطاهم الأخبار. وكان عامر بن فهيرة راعي الغنم لأبي بكر الصديق، يأتي بالأغنام قريب من الغار ويرعى لأجل أن يمحو أثر أقدام عبد الله وأسماء لما تأتيهم بالطعام، وكانوا يشربون من هذه
الإبل أو الأغنشية
ما يأتي بها من الأغنام وغيرها، وكانت أسماء تأتيهم بالطعام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريقط دليلا لهم وخريتا يدلهم إلى المدينة، أعطوه الراحلتين وطلبوا منه أنه في اليوم الثالث يأتيهم بعد ذلك ثم يركبون معه ويسيرون. وهنا بدأ كفار قريش بالبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استنفر في كل جهة قد توجهوا، حتى وقفوا على شفير الغار. وهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مما يذكر من الروايات أنه في بداية الأمر قبل أن يدخلوا في الغار نزل أبو بكر الصديق لأجل أن يستكشف هذا الغار ألا يكون فيه ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك لما وقفوا على شفير الغار قال أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم موطئ قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وهذه معنى من المعاني اللطيفة الجميلة، معية الله عز وجل لما يستشعرها المؤمن فإنه مهما تكالبت عليه الأمور فإنه يعيش هذه المعية الحقيقية لله عز وجل، وأن الله عز وجل ناصره ومعينه ومؤيده. هنا في اليوم الثالث خرجوا مع عبد الله بن أريقط في هجرتهم إلى المدينة، وساروا في طريقهم. وفي أثناء مسيرهم بعد استخفائهم عن كفار قريش أتى رجل ومر بنادي من أندية قريش، وكان في هذا النادي الصحابي الجليل الذي أسلم متأخرا سراقة بن مالك، وقال: إني رأيت ركبا قد مر وأظنهم أنه محمد. فأشار إليه سراقة أن اسكت، ثم قال: لا، إنهم قوم فلان قد ضيعوا ابنا لهم يبحثون عنها. هنا وضع سراقة، وكان ذكي في باله، أن هذا محمد وصاحبه، وفعلا أخرج فرسه من خلف بيته لأجل أن لا يشعر به، وسرج عليه، ثم أخذ رمحه وسيفه وخرج في اتجاه الطريق الذي ذكر هذا الرجل. وكان عندهم في كفار قريش، وهذا من الجاهلية التي حرمها الإسلام، الاستسقاء، وكان معه يعني ما يستسقي به، يعني الحظ، ما يسمى بالحظ، ونحن بدلنا الله عز وجل خيرا منها الاستخارة، أن يستخير المسلم. فكان عنده يضع أنه سيدركه أم لا يدركه، سيضره أو لا يضره، فكلما وضعها وإذا بها لا تضره لا تضره لا تضره، فمرت به 3 مرات فأيقن أنه لن يضره. لكنه أدرك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق كان يلتفت يمنا ويسرا وأمام وخلف، ويسير خلف النبي ثم أمامه ثم يمينا ثم شمال، خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سراقة بن مالك قد اقترب منه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف. يقول سراقة بن مالك: فساخت قدم يدي الفرسي،
لا إله إلا الله،
دخلت في الأرض. هنا أيقن سراقة أنه لن يدركهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه كتاب، لا وهو سيرجع خلاص لن يخبر عنه وسيرجع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا عاهد فيه أنه سيعطيه، وفعلا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه عمر فيما بعد في قصة معروفة. ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل المدينة. وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يعني له استقبال حافل من الأنصار رضوان الله عليهم. كان الأنصار قد علموا بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فكانوا في كل يوم إذا أصبح الصباح بعد الفجر خرجوا في مكان حرة من الحرات ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام عليه من هذه الجهة
صلى الله عليه وسلم،
حتى تشتد عليهم حرارة الشمس، ثم يعودون إلى الظل إلى بيوتهم. وفي ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبيل الظهيرة، فصاح يهودي أن هذا جدكم الذي تنتظرون، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فقام الأنصار رضوان الله عليهم كلهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفته من النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق. أتى إليه الأنصار لا يعرفون من هو محمد ومن هو صاحبه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسلمون عليهم وهم لا يعلمون هذا محمد أم هذا محمد، من تواضع عليه الصلاة والسلام. حتى ذهب الفيء الظل، فقام أبو بكر الصديق يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وبعد ذلك في أول ما بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أسس المسجد بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وتعاهد مع اليهود صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذه طبعا هي يعني سرد مختصر للسيرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني في القصة تحمل في طياتها الشيء الكثير.
أحسن الله عليكم، رائع جدا حقيقة هذه القصة المختصرة المفيدة جدا. هناك أشياء حقيقة استوقفتني في هذه القصة، ولنبدأ ببعض منها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في هذه الهجرة حقيقة هي دروس تستحق بل تستوجب منا أن نقف عندها وقفات طويلة وأن نتعلم منها الأهمية والفائدة العظيمة التي حوتها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أنه كان يعد ويرتب، يعني برغم أنه مؤيد بالوحي وبرغم أنه يعلم أن الله عاصمه منه وبأنه لن يصيبه قومه بأي أذى، إلا أنه أخذ يرتب الأمور بترتيب بشري محض. فبدأ بالاستعداد بتجهيز الدابة أو الحصان أو الخيل أو أيا كانت الوسيلة، ثم بعد ذلك اتخذ مسارا يختلف تماما عن المسار الذي تسلكه العرب في اتجاهها من المدينة إلى مكة، وكذلك مكث مدة في غار بعيد، وكذلك ما فعله الصحابة الآخرون كأسماء وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة من ترتيبات حقيقة تدل على أن النبي أخذ الأمر بحيطة بشرية. حدثنا حول هذا الجانب، كيف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور في السياسات سواء للدول أو للأفراد أو للجماعات، كيف نأخذ الأمور بترتيبات بشرية مع ثقتنا في أن الله ناصر المؤمنين؟
أحسن، جزاك الله خير. طبعا هنا مسألة مهمة، أنه يجتمع فعل السبب مع التوكل على الله عز وجل ولا يفترقان. يظن الناس، وهذا من التواكل، أن إن فعل الإنسان السبب فإن هذا ليس من التوكل، بل نقول أن التوكل على الله عز وجل هو أن تفعل السبب ثم تتعلق بالله عز وجل، لا تنظر إلى السبب، وهذا حقيقة التوكل. عقله وتوكل، فيفعل الإنسان السبب ثم يتعلق بالله عز وجل لا يتعلق بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر خطط لهذه الهجرة، لم يكن يعني تخطيطه في خلال يوم أو نصف يوم، بل كانت من أشهر عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك رتب هذه الهجرة ترتيبا صحيحا، أصبحت نتيجة هذه الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نجا فعلا من كفار قريش وهاجر إلى المدينة. فكان ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الهجرة يعني يعطينا درس مهم جدا، أن الإنسان في حياته لا يكون سبهلا، بل يعيش في حياة مرتبة ومخطط لها، ويدرس حياته لأجل أن يصل إلى نتيجة. من يعيش العشوائية في حياته فإنه لن تراه يتطور في حياته. كم من الناس ممن يعيشون العشوائية في حياتهم لا ترى أنه في تغير تغير مستمر، وإنما تجد أن فلان هو فلان وربما بدأ بالنزول. أما من يرتب ويخطط فإنه سترى له يعني أثر على نفسه وأثر في الآخرين. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رتب هجرته عليه الصلاة والسلام رتبها بما يرى أنه مناسب وخطط بذكاء، وهذا مهم جدا أن يستعين الإنسان بمن يعينه على مسألة التخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام يعني على سبيل المثال ما كان يعلم الطريق إلى المدينة، فهنا استعان بخريت دليل يعرف الطريق. وهنا لابد من تخطيطك أنك تستعين بالآخرين من أصحاب الخبرات. بعض الناس ربما يعتمد على ذكائه أو شهادته أو غيره، لا، أنت عندك ربما أنت مبدع في جانب لكن ليس كل الجوانب تستطيع أن تتقنها. ولذلك أعطي كل صاحب فن فنه لأجل أن تنجح في حياتك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ذكرناها قبل قليل في تخطيطه أنه بحث دائما، وهذه مهم جدا في أي عمل تريد أن تنجح فيه، أن تبحث عن الرفيق المعين لك. فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفيق معين له وهو أبو بكر الصديق، ويعلم صدق أبي بكر الصديق له ويعني صدقه في نصحه وفي محبته له، وفعلا اختاره أن يكون صديقا له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قليل ذات اليد، وأبو بكر الصديق يعني يعد من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعينه في المال. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الراحلة أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم بحقها، ولم يرضى أن يأخذها إلا بحقها حتى وافق أبو بكر الصديق. ثم من تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام وذكرناه قبل قليل أن تستعين بكل إنسان بما يناسبه. استعان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الهجرة بالمرأة، وهذا دور مهم جدا للمرأة. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق هي التي تأتيهم بالطعام، حتى سميت بذات النطاقين لأنها لما أرادوا المسير أرادوا أن يجمعوا هذا الطعام ويربطوه لأجل أن يعلقوه، فما وجدت إلا ما كانت يعني تتوشح به، فقطعت نصفين شقته نصفين وسميت ذات النطاقين. وهذا مسألة مهمة جدا، يعني أن الإنسان دائما يعني يستعين بمن يعني يعرفه. من تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتجه في اتجاه غير ما يظن العدو، وهذا من التخطيط الاستراتيجي المناسب الذي يستفيد منه من يخطط الآن في حرب أو غيرها، أنك توري مع العدو لأجل ألا يكتشفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجه في اتجاه ما كان يفكر فيه كفار قريش، ولذلك لم يستدلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سلك بهم عبد الله بن أريق طريق الساحل، يعني طريق غير الطريق المعروف الذي يذهب به من يريد المدينة من مكة إلى المدينة، طريق آخر لا يعني يعرفه إلا من يعني أو أنه بعيد وفي مشقة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطال المدة حتى وصل إلى المدينة. هذه جزئية مهمة جدا يعني في حياتنا، نحتاج دائما في حياتنا أن نخطط لأجل أن ننجح.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. أيضا اللافت للذكر في الحادث العظيم هو حادث الهجرة، هو الاضلاع بالأدوار شتى. فكما ذكرت فضيلة الشيخ أن المرأة كان لها دور، وهنا يعني أريد أن أقف حول هذه النقطة أو عندها قليلا، نظرا لأنه دوما ما نتهم من قبل المغرضين ومن قبل من لا خلاق لهم بأن الإسلاميين والمتدينين وأن المطوعة يضطهدون المرأة، يهملون حقها، لا يعطون حقها كاملا. وهنا نجد أن النبي استعان بها تماما كما استعان بها البارع في الطرق أو الخريت في الطرق، كما استعان بعبد الله بن أبي بكر الصديق، كما استعان بعامر بن فهيرة، فجميعهم كان له دور. هناك دور للمرأة بارز في المجتمعات. الغرب يتهمنا والمغرضين أننا دوما نغفل دور المرأة. هذه المرأة ذكرت باسمها، فلم يقل امرأة نكرة، بل بالعكس ذكر اسمها. حدثنا حول هذا الجانب، كيف أن الإسلام من خلال هذه الحديثة بيّن مكانة المرأة، وكيف أن المرأة تستطيع أن تقوم بأدوار عظيمة دون أن تقدح في دينها أو أن تمارس ما لا يرضي ربها.
الله عز وجل قال في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى، أودع الله عز وجل في الأنثى خصائص وفي الذكر خصائص، ولذلك يعيش هذا الذكر بخصائص وهذه الأنثى تعيش بخصائصها. وإذا طلبنا من الأنثى أن تعيش بخصائص الرجل الذكر لا يمكن، وإذا طلبنا من الذكر أن يعيش بخصائص الأنثى لا يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث أعطى المرأة دورها المناسب، وهنا نحتاج نحن في حياتنا أن نضع المرأة في الدور المناسب لها، لا نحملها ما لا تطيق. حتى ربما طبعا قد يوجد بعض النساء تطيق شيئا لا تطيق الأخريات، نحن نتكلم بعموم النساء في حياتها يعني الصحية الجسدية العقلية إلى آخره. ولذلك القرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية التي تدلنا على أن المرأة تحتاج إلى أشياء لا يحتاجها الرجل أو لا يستطيعها الرجل في خصائصها. فمثلا يعني لو أتينا إلى قصة أم موسى وفي قصتها مع موسى وفي إرضاعها لموسى وفي وصف القرآن لفؤاد أم موسى من شدة ما وجدت من ابنها، والرجل ربما يكون قوي القلب شديد لكن المرأة فيها ضعف. إذا أتينا إلى حادثة الفتاتين مع موسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وهذا وصف لأي شيء؟ لما هو مغروس في هذه الأنثى من الطبائع. بالعكس الإسلام يراعي الطبيعة الفطرية التي تناسب هذه الأنثى. الأنثى لا يناسبها أن تكون رجلا ولا يناسب للرجل أن يكون أنثى. ولذلك جمال المرأة أن تعيش طبيعتها. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة لما أراد أن يهاجر كانت عندهم امرأة وهي أسماء كانت تأتي لهم بأي شيء؟ بالطعام، وهذا مما يناسب المرأة في أنها تخدم بما يناسبها، فكانت تأتي بخدمة لوالدها ولصاحب والدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بهذا الطعام لهم، ولم يكن لها يناسب أنها تدخل في دواوين الرجال لأجل أن تستمع، ولا أنها تتعب نفسها في مسألة الرأي، ولا أنها خريطة دليلة ولا غيرها. ولذلك استضعفها أبو جهل واستضعف أختها عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب قال أين أبوك؟ قالت لا أعلم خرج. تقول فلطمني حتى طار قرطي، وهذا من سفاهة هذا الرجل. وهذه المرأة الضعيفة لم تستطع أن تقول شيئا، وهنا ينبغي لنا نحن طبعا في حياتنا أن نعيش مع هذه المرأة بالطبيعة التي يعني تناسبها في حياتها، ولا أنها تكلف بما يكلف به الرجال. والله لو عاش الناس بما خلق الله عز وجل المرأة فيه من خصائص والرجل فيه من خصائص لوجدوا أنهم يعيشون الحياة الحقيقية المطمئنة التي تجعلهم يعيشون بارتياح وسلام. كم من المشكلات الآن الأسرية أو مشكلات النسائية أو مشكلات الرجال لأن الرجل أو المرأة وضعت في غير موضعها الصحيح.
حسنا عليكم. أيضا الأدوار لا تقف عند المرأة، يعني نجد أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يجب أن نقف عند دوره وقفات هذا الرجل العظيم الذي بكل أسف هناك فئة شرذمة من الناس تسيء الأدب تجاهه وتتهمه باتهامات لا صحة لها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا بارك الله فيكم، نجد أنه كان في هذه الرحلة الرجل الأول من بدايتها حتى منتهاها. ذكرتم أنه هو الذي اشترى الدب، هو الذي كان يعلفها، وهو الذي استأجر الخريت، وهو الذي كان يرسل عامله على أو راعيه عامر بن فهيرة ليطمس أو يمحو الآثار، وكان يرسل ابنه ويرسل ابنته بالطعام، وهو الذي كان يتفقد الغار قبل أن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في أثناء الهجرة وفي أثناء السير كان يسير على يمين النبي تارة ويسير على يساره تارة ويسير أمامه تارة أخرى ويسير خلفه تارة أخرى حتى يضمن حفاظ ورعاية النبي. وعندما وصل ذكرتم أنه هو الذي كان يظلل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثنا عن دور الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الدور العظيم العظيم الذي ذكرتم أن النبي كان يؤخره نظرا لأنه كان يعلم أن هذا الدور لن يقوم به سواه
رضي الله عنه. الحديث عن أبي بكر الصديق يعني حديث يعني يحتاج إلى جلسات، لكن يكفي أولا أنه كان يسمى بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كذبه كل كفار قريش في حادثة الإسراء والمعراج. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هل أنتم تاركني صاحبي؟ وصاحبه يقصد أبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يكفيه شرفا أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نال أعلى الشرف بمهاجره مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني كما ذكرت عائشة أني لما رأيت دموع أبي بكر الصديق علمت أن من الدموع دموع فرح، بكى رضي الله عنه فرحا بأنه سيذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة ماذا؟ سياحة؟ في رحلة نزهة؟ في رحلة ضحك؟ لا، في رحلة شاقة، ولربما يتخلل هذه الرحلة أنه لربما أنه يصاب أو أنه يقتل أو إلى آخره، ومع ذلك فرح وبكت عيناه فرحا بأنه سيشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. ولذا أنا أقول لأحبتي الكرام: اختر صاحبك، ليس كل صاحب يناسب أن يكون صديق وصاحب لك. فكم من الأصحاب الذين جروا أصحابهم إلى مهاوي الردى، ويحتاج الإنسان في مسير في هذه الحياة أن يحتاج أن يختار صاحبا له، صديقا صدوقا يكون معه يصدقه في مسير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني له مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحادثة برز يعني جزء من يعني محبة أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها لأجل أن يزداد القرب النبوي من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق يعني كان، وهذه لم يستطع أن يدركها الفاروق رضي الله عنه، كان ينفق نفقة حتى أنه كان يأتي بكل ما يملك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما عزم أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي بشطر ماله ويظن أنه سيسبق أبو بكر الصديق، وأتى بشطر ماله وإذا بأبي بكر الصديق قد أتى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم فداء ودفاعا وصدقة في سبيل الله. وأبو بكر الصديق يعني ما يعني لو تحدثنا أطلت، لكن يكفي أن نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمسك زمام الأمور وصعد وخطب بالصحابة الكرام وقال مقولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما خرج هذا الكلام إلا من قوة إيمان تعلمها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه قبل قليل في مسألة اليقين بالله جل جلاله، لما قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا معنى عميق أصله النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر الصديق، واستمر ذكره في القرآن الكريم إلى قيام الساعة. ما ظنك، لا تحزن، إن الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معية الله جل جلاله حينما يستشعرها العبد فإنه سيدرك أنه يعيش في هذه الحياة بظروفها المتكالبة، لكن معية الله عز وجل هي التي تعينه في مسيره. وإن لم يستشعر هذه المعية فإن كل عقبة يسيرة ربما تمر أمامه ربما توقعه، لكن يستشعر معية الله جل جلاله فإن مهما تتكالب عليه الأمور، مهما تعاظمت، فمعية الله عز وجل خير معين للإنسان في هذه الحياة.
نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. دور الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليس الدور الوحيد في الرائع لهذه الكوكبة العظيمة والجمهرة الجليلة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك حقيقة كثير من الأدوار، لن يسعنا الوقت لأن نقف عند كلها، لكن سنختار بعضا منها. لا شك أن دور أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاها دور عظيم جدا، لكن تحدثنا عنه. أيضا هناك دور عظيم ذكرتموه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مهاجره سيكون إلى المدينة، وأن هؤلاء الناس استقبلوه خير استقبال، كانوا يذهبون ليس فقط في أثناء الاستقبال بل في تاريخهم الطويل حتى وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. دور الأنصار لا ينكره منكر، ولا يستطيع عاقل أن يتجاهل الدور العظيم الذي لعبه الأنصار في الإسلام. حول هذا الدور العظيم الجليل لهؤلاء الحفنة المباركة حدثنا، بارك الله فيك.
الأنصار رضوان الله عليهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مواقفهم من أجمل المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجمال مواقفهم أنهم فرحوا أولا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان من فرحهم كما ذكرنا أنهم كانوا ينتظرون في كل يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة، فكانوا يخرجون في النهار لأجل أنهم ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا طبعا يعني عندهم أنهم لا يدخلون الليلا وإنما يدخلون النهار، وهذا كله شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
أستأذنكم فقط بس أذكر المشاهدين الكرام بأن أرقام الهواتف التي ظهرت على الشاشة الآن يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم من خلالها، رجاء أن تكون الاتصالات قاصرة على موضوع الحلقة أو عن السيرة عامة، بعيدة عن الفتاوى والاستفسارات، فهناك لقاءات أخرى تعالج هذه الأمور. عفوا شيخنا المقاطعة، تحدثوا كما كنتم.
أقول الأنصار رضوان الله عليهم هذا موقف في استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى الإنسان أنه كان يعيش تلك اللحظات لأجل أن ينظر إلى أولئك الصحب الكرام وهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، لأنه هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة منهم يعني مصعب بن عمير الذي أسلم عليه أسياد الأنصار كأسعد بن زرارة وسيد بن حضير وغيرهم، ثم لأول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل، ولك أن تتخيل، نحن آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وقلوبنا تمتلئ محبة له عليه الصلاة والسلام، وكم يتمنى الإنسان أنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يجالسه، فكيف بالصحابة الكرام الذين كانوا ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم لأجل أن يأنسوا برؤيته وبسماع حديثه وببركته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، بدأ كل الأنصار كل يتمنى أن يحل النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عليه في بيته، وكل يمسك خطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام علّه أن يدرك هذا الفضل وهذا الشرف للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، يقصد الناقة عليه الصلاة والسلام. حتى وقفت هذه الناقة في المكان المعروف الذي هو المسجد النبوي الآن، وبني المسجد في هذا المكان، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب البيوت بيت أبي أيوب الأنصاري. أقام النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الصحابي في مواقف عجيبة. هذا الصحابي يعني في بادئ الأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان السفلي من المنزل، وجلس هو في الأعلى، ثم تذكر كيف أني أجلس في مكان أعلو على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في العلو وهو في الدنو، احتراما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من حبه للأنصار أنه كان لا يحب أن يشق على أبي أيوب الأنصاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في بيت أبي أيوب، وكان يأتي الأضياف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون وإلى آخر، فكان لا يحب أن يشق. لكن أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه فرح بدخول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مقتدر على أنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تنقل في أكثر من بيت، لأنه حتى جلسوا في بيت سموا بيت الأعزاب ممن يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ممن هاجروا من أهل مكة وكانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بني المسجد. وبناء المسجد يعني كان للمهاجرين جميعا دور في ذلك، كلهم قد سعى وساعد في بناء المسجد.
أقف عند بناء المسجد فقط بس طيب. عفوا المقاطعة، لأن بدأت الاتصالات تأتي، معنا أول اتصال من السعودية من بدر. تفضل بدر أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
كيف حالك يا معاوية؟
بخير الحمد لله، تفضل.
شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله، الله يحفظك ويسلم عمرك.
الله يحفظكم جميعا. شيخ الله يحفظك، أسأل عن أبو بكر رضي الله عنه، هل له أخوة أخوات؟ بعدين الله يحفظك، بالنسبة للسؤال الثاني الله يحفظك، الحسينيات ألا تعتبر كمساجد الضرار؟ الله يحفظك والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا نعود للحديث شيخنا ولا تجاوب على السؤال الأول، لأنه السؤال الثاني يسأل يقول هل الحسينيات لها حكم المسجد الضرار؟ هذا سؤال فقهي، يعني أنتم بالخيار هل تجاوبين عليه أم نرجعه لل...
أنا سأجيب على السؤال الأول، هل أبو بكر الصديق إخوة؟ نعم له والد ووالدة وله إخوة وأخوات.
طيب أستأذنكم بس نأخذ هذا الاتصال. أولا بعتذر لبدر، هذا السؤال نحيله على اللقاءات التي تعنى بالرد على الفتاوى والاستفسارات العلمية والفقهية، لذلك سيقتصر الإجابة على السؤال الأول. معنا سعيد من العراق، تفضل سعيد أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي نسمعك.
والله يا شيخ يعني قنات هذا البرنامج عنده متابعين كثر يعني في العراق بين الأخوة، يعني أعرفهم، واليوم كنت أشاهد يعني كلام في ترامب يعني في الأمم.
طيب ربنا يبارك فيك. طيب معنا اتصال اخر عودة لشيخنا. طيب. معنا سعد من الكويت، تفضل سعد انت على الهواء.
السلام عليكم وعلى السيد الشيخ المحترم طال الله في عمره، والله يخليكم دائما وابدا.
وعليكم السلام.
اولا احنا نشوف يعني عائلات الوافد والمقيم يعني يهدرون المياه والطاقة والكهرباء.
طيب طبعا احنا بنعتذر للمشاهد، احنا نقطع الاتصالات لان بكل اسف هناك محاولات كثيره كما تعلمون من بعض ابناء الشيعة يحاولون ان يشوشون على اللقاءات، فيسالوا يعني الاول يتحدث عن ترامب، ما شأننا وشأن ترامب، والثاني يتحدث عن الكهرباء وما ادري ايش الاشياء، يعني حقيقه هذه محاولات للتشويش على اللقاء. نسال الله ان يغفر لنا ولهم وان يهدينا ويهديهم الى سبل الحق والخير. اعود الى شيخي في السجن. شيخنا بارك الله فيكم، كنتم تتحدثون عن دور ابي ايوب الانصاري، هل تكملون ان تجيبون على سؤال اخونا بدر من السعوديه؟
سأل بدر واجبنا عليه انه نعم يوجد له يعني والدين، وأسلم والد أبو بكر الصديق متأخر، وله يعني من يعني الإخوة والأخوات، لكن ما أعلم يعني بالضبط يعني من هم وأسمائهم، ما أعرفه والله الحقيقة.
نعم حسن الله عليكم.
من الدور الأنصار، وهو دور مهم جدا وهو دور عجيب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي قام بها آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المؤاخاة هي مسألة مهمة جدا، يعني أتى المهاجرين وهم فقراء ودخلوا على أهل المدينة وكانوا أغنياء أهل المدينة الأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهذه المؤاخاة حتى كان بعضهم يقسم له جزء شطر ماله ويعطيه، حتى قال أحدهم للآخر عندي زوجتين اختر أحدهما أطلقها وتزوجها، من شدة الترابط القوي بينهم.
ويؤثرون على أنفسهم.
نعم إثارا، وكذلك الله عز وجل قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذه الإلفة التي كانت بين الصحابة المهاجرين والأنصار شيء عجيب. طيب. إلفة محبة
ما شاء الله. حقيقة يعني ما ودي أقطعك لكن أعتذر، معنا اتصال دولي من الجزائر ما ودي أشق عليه. طيب. معنا عبد الرحمن من الجزائر، تفضل عبد الرحمن أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
وبارك الله فيك. من فضلك معذرة أنا لست سائلا، ولكن أقدم نصيحة لأهل العلم حفظهم الله بأن يكتروا من أسماء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحفصة وعائشة إغاظة للشيعة الذين يبغضون صحابة رسول الله، فإن الصحابة نسيهم بأرواحنا وأنفسنا رضي الله عنهم وأرضاهم. نصيحة بأن العلماء يفتوا بأن يكتروا من هذه الأسماء إغاظة لأعداء الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أخي، هذه نصيحة عبد الرحمن لنا أن نكثر من أسماء أي بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، والحمد لله يعني لا يخلو بيت من هذه الأسماء.
أحسنت، جزاك الله خير يعني أخينا عبد الرحمن يعني على يعني بيان هذا الجميل. الحقيقة نعم، أسماء الصحابة هي تذكير لنا بسلف، سلف امتدحهم القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فامتداح الله عز وجل لهم فهم خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فهم خير القرون التي عاشت على هذه الأرض. ولذلك الإنسان يعني كما يقول الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، ولعل من التشبه أن يتسمى الإنسان بأسمائهم لأجل أن يتذكر مآثرهم ويسير بسيرهم.
لكن كنت تتحدثون
نعم أنا أقول أن الأنصار المهاجرين لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم يعني تشاطروا أموالهم وتشاطروا زوجاتهم في من آثر الآخر وطلب منه أن يتزوجها، ومنهم من يعني رفض أن يأخذ يعني أن يتزوج، لكن من شدة الإيثار الذي كان بين المهاجرين والأنصار ومن محبة الأنصار لهؤلاء المهاجرين الذين فروا بدينهم إلى المدينة حفاظا على هذا الدين. هذا يعني الحديث عنهم يعني كما ذكرت يعني يطول، لكن لعل يعني من أهم يعني ما يذكر من جميل يعني خصال الأنصار أنهم تقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان قد آذاه أهل مكة. ولكن تتخيل يعني أهل مكة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم وهم أهله آذوه، ثم يأتي إلى قوم آخرين ليسوا بأهل له أهل نسب وإنما أهل الدين، وفعلا خرجت أخلاق أولئك أهل المدينة بطيبتهم وحبهم لهذا الدين ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قاموا بهذا الدين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى رأي الأنصار، لأنه أتى إليهم لأجل أن يحموه ويدافعوا عنه ولا أن يقاتلوا معه، ولذلك كان ينتظر رأيهم عليه الصلاة والسلام حتى قاتلوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن هذا الدين، حتى وصل هذا الدين إلى أصقاع الأرض. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن في فتح مكة، ودخل الناس يعني في دين الله أفواج، ودخل كثير من أهل مكة في الإسلام. هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مهاجرة وبمؤازرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عاد هذا الدين إلى البلاد التي هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وأحسن الله عليكم، لا شك أن هذا الدور العظيم الذي اضطلع به أهل المدينة الأنصار وكذلك أبو بكر والمهاجرين يجعلنا نقف احتراما وأدبا معهم وألا نتطاول عليهم. فمحال في دين الله بل في العقول أن يأتي قوم بهذه المكارم وهذه الأخلاق ثم نقول أنهم ارتدوا بعد موت النبي، يعني حقيقة لا يقول هذا إلا يعني عابث أو جاهل. شيخنا بارك الله فيكم، يتبقى معنا سوى دقيقتين أو ثلاث، في هذه الدقيقتين أو هذه الثلاث أريد أن أبين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما اجتمعوا ليقرروا أي تقويم يعني يقيمونه لهذه الدولة ويتخذونه، عرض عليهم تقويم أو طريقة الفرس وكذلك طريقة الروم، إلا أنهم اختاروا طريقا مختلفا تماما وهو طريق المؤمنين، مخالفة المشركين ومخالفة أهل البدع والأهواء من الأهمية بمكان أن نذكر بها وبأهميتها لما لها أثر على قلوب الناس ونفوسهم وعباداتهم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصينا ويقول خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى. أرخ الصحابة الكرام تاريخهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن الهجرة كانت في ربيع الأول، لكنهم أرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن تخلد ماذا؟ تخلد الهجرة ليست لذات الهجرة، وإنما لأن الهجرة كما ذكرت ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها فرقت بين الحق والباطل، وأنها كانت استنصارا لهذا الدين. لما فر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر بهذا الدين فرارا به وحفاظا عليه لأجل أن تبقى بيضة أهل الإسلام باقية وينتشر هذا الدين، هذا الذي كان يفرح به أهل الإسلام. لم نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نؤرخ بمبعثه عليه الصلاة والسلام، وإنما أرخت بهذه الحادثة لأجل أن يبقى عالقا في أذهان أهل الإسلام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ذكرنا شيء يسير من الدروس في هذه الحادثة، وإلا هي مليئة. أنا أقول كل من قرأ ويبدأ يقرأ الآن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يستنبط أشياء كثيرة جدا، فوائد وعبر ودروس في هذه الهجرة النبوية. ولعلي ألمح يعني إلى لفتة لعلي نسيتها، أن الذي نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام هو صبي علي بن أبي طالب. ولماذا أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ابق بعدي حتى تعيد الأمانات. كان النبي عليه الصلاة والسلام أمينا وعرف بالأمانة، والذي وضع عنده من الأمانات كفار قريش ممن سيقتلون النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نقض النبي عليه الصلاة والسلام أمانته وما أخلفها، وإنما حافظ على هذه الأمانات وطلب من ابن أبي طالب أن يعيدها. وهذا كله لأجل أن يعرف المسلم أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحياة الحقيقية التي ينبغي للمسلم أن يتمثلها في حياته إن أراد أن يعيش عيشا صحيحا في هذه الحياة.
أحسن الله عليكم. حقيقة نسيت أن أذكر نفسي والمشاهدين بجزئية هامة جدا يجب أن ألا نغفلها في هذه الذكرى العطرة، وهي احتفال بعض المسلمين احتفالات خاطئة بهذه الحادثة. هذه الحادثة عظيمة جدا عندنا، نهتم بها، نتعلمها، ندرسها، نأخذ ما فيها من عبر والفوائد، لكن البعض غالى وتطرف في الأمر فأخذوا يحتفلون باحتفالات ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولا آل بيته الأطهار ولا القرون المفضلة الأولى. المخالفات التي تقع من البعض في عجالة في خلال دقيقة ولا شيء حتى لا ننتبه لها ولا نقع فيها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو مقصدك من ذلك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بمتابعته عليه الصلاة والسلام، لا أن يبتدع الإنسان شيئا من عند نفسه في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة تجلب ما بعدها من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أوصله بعض من أوصله إلى منزلة الألوهية كما في احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الاحتفالات الباطلة بالإسراء وغيرها من الحوادث. ونحن نقول اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه واتبعوا هديه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. حقيقة الحديث ماتع ورائع وكله فوائد، نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خيرا عليها. كما أقول في العادة يعني ودي أن نطيل وألا نقف، لكن لنا وقت يجب أن نقف عنده. في الختام مشاهدي الكرام أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد العزيز الشمالي، والذي يسرني أن أزف عليكم بشرى أنه سيكون معنا إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله يوم الاثنين من كل أسبوع في لقاء طيب مبارك علّه يحدثنا عنه باختصار.
بإذن الله أنه سيكون لنا برنامجا أسريا في هذه القناة، أسرتي وحديثنا عن الأسرة، حديث عن المودة، عن الاطمئنان، عن الرحمة، عن الراحة، عن السكينة. وكم يحتاج الإنسان يعني في حياته إلى سكن يأوي إليه، ولن يجد إلا مثل هذه الأسرة الصغيرة التي يعيشها. وسيكون إن شاء الله في برنامجنا هذا نتحدث فيه عن الأسرة ومشكلاتها وكيف نعالج تلك المشكلات وكيف نتغلب عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته لم يسلم في حياته الأسرية والزوجية من المشكلات، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغلب عليها؟ إن شاء الله في برنامجنا سنعالج كثيرا من هذه بإذن الله.
أشكركم شيخنا. في الختام أؤكد شكري أيضا لشيخ الكريم، شكرا لكم شيخنا. لا يسعني أيضا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والدعم الذي تقدموه لهذه القناة المباركة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله.